الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم نحمد الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء أن يسر الله لنا هذا اللقاء كما جاء في المقدمة بعد طول انقطاع. ثم عاد الناس ونفوسهم تصبو وتشتاق إلى مجالس الذكر وإلى حلق العلم، وهذا من كريم فضل الله عز وجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن المسلمين أو أن يدفع البلاء والوباء عنهم. وأمر المؤمن كله خير كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يعبد الله عز وجل على كل أحواله وفي كل زمان وفي كل مكان، وهذه من نعمة الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم الذي جعله الله عز وجل الحق الذي لا باطل فيه، وأبقاه الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. هذه السلسلة المباركة من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد بأبها بالتعاون مع هذا الجامع المبارك جامع علي الشبلان جزاهم الله خيرا، في سلسلة مهمة للغاية تتكلم عن التربية الأسرية، والأسرة أصل بناء المجتمع، فما المجتمع إلا أسر، ومن أسر إلا أفراد، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وإذا صلحت الأسرة إذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. وإنما سميت الأسرة أسرة لما بينهم من التآسر والتآزر والتعاون، وإذا تفككت الأسرة ضاع المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا عظيمة ودل على معالم وأمور ينبغي أن يتمسك بها في رعاية الفرد وتماسك الأسرة وحفظ المجتمع كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وعنوان هذه المحاضرة، وهي اللبنة الأولى من لبنات هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه السلسلة في الأيام التالية، تتكلم عن وصايا نبوية اجتماعية، أي أننا نأخذ الوصايا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى بالحق هاديا وبشيرا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى ومبشرا ونذيرا. هذه الوصايا النبوية جاءت من في محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يملي على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما شيئا من حديثه عليه الصلاة والسلام، وكأن عبد الله بن عمرو شك في كلام القيل فكف القلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا. فلا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، وليس على الوجود من البشر شخص أبلغ كلاما وأصدق نصحا وأعلم بربه عز وجل وبدين الله سبحانه وتعالى وبأخبار السالفين وأخبار اللاحقين بما يوحى إليه من محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قال أبو الدرداء أو قال أبو ذر: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في السماء طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا عنه منه خبرا. هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام لم يتكفل فقط بطقوس المساجد كما يقال، لم يتكفل فقط بعلاقة العبد بربه في الصلاة، بل تكفل لنا بتعليم كل ما فيه الخير وصلاح الدين والدنيا والدنيا والآخرة. علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نشرب، علمنا كيف ننام، علمنا كيف نتعامل مع الكبير ومع الصغير ومع المسلم ومع غير المسلم ومع المرأة بل حتى مع الدابة ومع الحيوان. علمنا محمد صلى الله عليه وسلم لم نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يركب أكثر من واحد على دابة واحدة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عذب امرأة في هرة حبستها لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، أدبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يذكي أحدنا ذبيحته، قال إذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. علمنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نأكل، يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك حتى في الأكل. ولذلك يروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لما قال له اليهودي علمكم محمد كل شيء، قال نعم علمنا حتى قضاء الحاجة، علمنا حتى في الحمام ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا يستنجي أحدنا بيمينه ولا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار ولا بأوذ ولا بعظم. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أردت الكمال البشري فعليك بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، أكمل الرجال وأنظف الرجال وأنزه الرجال وأصدق الرجال هو محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم وللأسف من أراد التربية ومن أراد رعاية الأسرة لربما طلب في كلام كثير من الفلاسفة الذين هم من أشقى الناس على وجه الأرض وترك كلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى إلى الهدى، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم في الفرق، صراط مستقيم في رعاية الأسرة، صراط مستقيم في شؤون السياسة، صراط مستقيم في أمور الاقتصاد، صراط مستقيم في كل شيء من عجائب سنة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى في الأمن والسلامة والدفاع المدني ورعاية البيئة تجدون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب. لذلك ما كان علينا ينبغي إلا أن نعود إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نعرض دنيانا على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا عرضنا دنيانا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشنا الحياة السعيدة حتى نلقى الله عز وجل. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالقرآن وبيان القرآن، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو موجود في كلام الله عز وجل، إما بالنص وإما بالأصل وإما بالإذن، حيث أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس ما أمر الله عز وجل به. ولذلك جاء في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لعن الواشم والمستوشمة والواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، قالت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب إني أقرأ القرآن، كانت قارئة القرآن، وقد قرأت القرآن ما بين لوحتي فما وجدت هذا في كتاب الله. فقال عبد الله بن مسعود إن كنت قد قرأت كلام الله فستجدين، أولم تقرأ إلى قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة ربانية بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما جاء به الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من وصايا هي أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف الصحابة قبل موته، منهم من يقول وصي يا رسول الله ومنهم قالوا لا يا رسول الله يكفينا القرآن، فاختلفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وما أوصى بشيء، حتى قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الرزية كل الرزية أن حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب وصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء لن يوصي إلا بشيء هو في القرآن. فلما جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكأنهم تكلموا في وصية رسول الله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أردتم أن تنظروا إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فاقرأوا إلى قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قول الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا كل ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، إما بالنص وإما بالأصل وإما بالإذن الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن ينهى وأن يبين
عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله، وما جاء في كتاب الله هو من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة شقيقة القرآن. لذلك معاشر المؤمنين، ينبغي علينا أن نعرض أنفسنا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي علينا أن نقتني أمثال هذه الكتب من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورياض الصالحين والكتب التي تضم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه، هذا الرجل العجيب، تأتيه الجارية الطفلة الصغيرة فتأخذه بأصبعه عليه الصلاة والسلام وتسير به في شوارع المدينة، أدب نبوي، أدب محمدي، سجية عظيمة، وهو سلطان السلاطين وإمام الأئمة والقدوة المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. تأتيه جارية صغيرة وهو في الطريق وتأخذه بأصبعه ثم تسير به في طرقات المدينة، لا ينزع يده، لا يشتمها، لا ينهرها، لم يقل أنا محمد النبي، وإنما سار معها حتى أطلقت يده. فلما أطلقت يده ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب طفلة صغيرة يحملها النبي صلى الله عليه وسلم خدمة لابنته، يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بأكابر الدنيا وخيار الأولياء عليه رضوان الله عز وجل، يصلبهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره وبين يديه أمامة، فإذا كبر وهي في يده، وإذا ركع أنزلها، وإذا سجد أنزلها، ثم إذا قام حملها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد الحياة الكاملة فعليه بالرجل الكامل، والرجل الكامل هو محمد صلى الله عليه وسلم. من اليوم ينبغي لنا أن يكون لنا ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعرض عليه على هذا الرجل الكامل، نعرض عليه تعاملنا، نعرض عليه أكلنا، نومنا، شربنا، حال الأسرة، حال الفرد، حال الجار، التجارة، البيع والشراء، كل ما نقوم به في حياتنا الدنيا ننبغي أن نقتدي بهذا الرجل. والله تعالى قد قال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوة وقدوة لمن أراد الكمال البشري. لما قدمت بقصة عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وأن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يوصي به الله عز وجل، وكذلك في القصة الأخرى قصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقصة لعن الواشمة والمستوشمة، لما قال: إن كنت قد قرأت كتاب الله فهو في كتاب الله، جعلت هذه المحاضرة في 20 وصية، 10 وصايا من كتاب الله وهي من وصايا محمد صلى الله عليه وسلم، وعشر وصايا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهي مما أوصى الله سبحانه وتعالى به، والقرآن كله واحد. يقول الله عز وجل في أولى الوصايا التي تحث على التعاون، يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه وصايا اجعلوها منارات، هذه وصايا اجعلوها شعارات لكم، مبادئ تعيش بها أنت في حياتك. إن تمسكنا بها والتزمنا بها فالعبد ينجو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هذا سبيل مستقيم، هذا صراط مستقيم قويم، هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم الواضح البين، لكن نحن تركناه، نحن قصرنا في معرفته، نحن لم نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نجعل لنا بيننا وبين الله عز وجل سبيل محمدي. هذا السبيل المحمدي عليه منارات وعليه شعارات وعليه رسوم وعليه أعلام حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. من أولى المنارات الإلهية والوصايا المحمدية التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عش عليها في حياتك، ينبغي العبد أن يقدم هذه القاعدة، أن يعين على كل خير وأن يقصر عن كل شر. باب التعاون على البر والتقوى باب عظيم نعيشها في حياتنا، نتقدم بالمنامر بالمعروف كما سيأتي معنا، وننهى عن المنكر، وندل على الخير، ونحذر من الشر، ونقصر باب الشر. فإن جاءت لك رسالة فيها شر لا ترسلها تحت أي قاعدة، تحت أي شعار. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. تأتيك شائعة لا ترسلها ولا تكون معبر لها تحت أي قاعدة، تحت قاعدة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. تسمع بأن هناك أسرة بينهم نزاع وخلاف، تأتي للإصلاح بينهم والصلح خير وتسعى به كما سعى به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تحت قاعدة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ترى هناك فساد في المجتمع، خراب في المجتمع، إفساد الوطن والمواطن، تسعى مباشرة مباشرة لإصلاحه ولعلاجه وللتبليغ عنه أو للإبلاغ عنه. لماذا؟ تحت قاعدة تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذن هذه قاعدة عظيمة لو أننا جعلناها لنا إدراسا وشعارا لاستقام حال الفرد والأسرة والرعية والوطن والمواطن. الوصية الثانية، الوصية الدالة على التناصح، والتناصح نجاة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لهذا المعنى: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأن التناصح مأخوذة من النصح، والنصح المراد به الصفاء والنقاء، يقال لبن الناصح أي لبن صافي ليس فيه شوائب من ماء ومن غيره. فعندما تكون العلاقة بين المسلم والمسلم، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وبنيه، بين الرجل وبناته، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل ووالديه، بين الرجل وجيرانه، بين الرجل وأرحامه، بين الرجل وأصدقائه، تكون ناصحة نقية صافية، هذا هو الذي يأمر به شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تريد الخيرية، تريد أن يثنى عليك، عليك بالصفاء، عليك بالنقاء، عليك بالنصح، أن تكون صادق الصلة بكل من حولك. ولذلك تجد الناس من فطرهم الله عز وجل على النقاء والصفاء يحبهم الناس، لأنهم أنصح الناس وأصفى الناس وأصدق الناس لصدق تعاملهم مع بقية الناس، يقال عنه: لا أعلم عنه إلا خير. ولذلك هؤلاء لهم مكانة في المجتمع، الذين لا يعرفون إلا بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدقون في العلاقات مع المجتمع، تجدون بأن لهم رتبة ومنزلة بين بقية الناس. الوصية الثالثة: الوقاية حماية، والوقاية درع. والله عز وجل جاءنا بآية محكمة وقاعدة إلهية، يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإذا حذر الله من شيء حذر الله من أسبابه، إذا حذر الله من أمر حذر الله مما يؤدي إليه. هذه قاعدة إلهية، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، أطرق بسمعك، انظر ماذا يريد الله تعالى منك، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فالله تعالى هنا ينادينا بمسمى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا، أي اجعلوا بينكم وبين ما سيأتي وقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن القاعدة الإلهية بأن العبد المسلم يجب أن يقي نفسه وأن يقي غيره. قال: قوا أنفسكم، أي أنت بنفسك أول يسعى لإنقاذ نفسك مما يسخط الله عز وجل، مما يضر دينك وما يضر دنياك وما يضر آخرتك. ينبغي الإنسان أن يصون نفسه أول، ولذلك العبد يسعى أولا بإصلاح نفسه، يسعى أولا بإقامة نفسه واستقامة نفسه، ثم يسعى بنصح غيره ورعاية غيره ووقاية غيره ممن ولاه الله عز وجل عليهم، كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القاعدة هذه في كتاب الله عز وجل أن العبد ينبغي أن يقي نفسه ويقي أسرته من كل ما يؤدي إلى سخط الله عز وجل، إذ سخط الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى النار. والله تعالى قد أمرنا بأن نقي أنفسنا وأن نقي أهلينا من نار وقودها الناس والحجارة. الوصية الخامسة أو الوصية الرابعة: التراحم. والتراحم سمو، الرحمة سمة عظيمة وخلق عظيم أن يوصف به الإنسان. وأعظم التراحم التراحم بين أفراد الأسرة. اليوم للأسف الكثير من الناس جبار على أهله رحيم بغيره، قاس على زوجته لطيف بغيره، متودد إلى أبعد الناس وهو على أهله نار الله الموقدة. هذا يقوم بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان ينبغي أن يكون أول الناس برحمته هم أهل بيتك، كما سيأتي معنا في حديث من لا يرحم لا يرحم، من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أتانا بقواعد إلهية وأسس ربانية فيها ضرب عظيم من الرحمة التي ينبغي يتعامل بها الإنسان مع نفسه ومع زوجه ومع ذريته. انظر ماذا يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الجحود ذنب عظيم، الجحود وصف ذميم أن يوصف به الإنسان. تعاش الرجل أهله ويعيش معهم فترة طويلة ويصاحبهم، ثم لا يحفظ هذا الفضل، لا يحفظ هذه المنزلة، لا يحفظ هذه الرتبة. والله لو أن بشرا من سائر البشر أسدى إليك نعمة وقدم إليك خدمة في ساعة من النهار لكان له عليك يد إلى قيام الساعة، وقد جاء في الحديث: اليد العليا فوق اليد السفلى إلى قيام الساعة. كيف وهذه زوجة قد عاشرتك سنين طوال، أو ابن أو أخ أو صديق عاشروك مدة طويلة ثم تأتي وتتنكب عليهم لمجرد موقف حصل بينك وبينهم؟ لا تنسوا الفضل بينكم. هذا وإن كان الآية جاءت في الزوج والزوجة، ينبغي أن تكون قاعدة إلهية في كل العلاقات: لا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان ينسى، لا ينسى الفضل الذي جرى بينه وبين أخيه المسلم، بينه وبين ذريته، بينه وبين جاره، بينه وبين صديقه، يحفظ له فضلته، يعرف له منزلته، يعرف له ما كان له من سابق إحسان. والله تعالى أمرنا أن نجازي بالإحسان إحسانا. فالله تعالى يقول هنا: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه قاعدة إلهية في التعامل مع الغير، وأخص الغير هم الأسرة، وأخص الأسرة هي الزوجة. ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف ليس إمساكا بعذاب، ليس إمساكا بضرر، ليس إمساكا بضر، ليس إمساكا بانتهازية واستغلالية، لا، وإنما إمساك بإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان، أي تسريح بعدم أذية، بعدم فضيحة، بعدم شتيمة، وإنما يكف عن من يريد أن يكف عنه بإحسان، أي لا يقابله بظلم ولا بشتم ولا بسب ولا بغير ذلك. ويقول الله تعالى عن النساء، وكما قلت لكم أن هذه القواعد وإن كانت في خاصة الزوجة ولكنها تعم في كل التعاملات، يقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعبد إنما عليه أن يدعو الله عز وجل. فكم من علاقة يظن المرء بأن من ورائها شر وهي خير له عند الله سبحانه وتعالى، وكم من عمل أو إجراء أو نظام أو قرار يظن العبد بأنه له شر فإذا من ورائه خير كثير، وكم من وباء ومن مصيبة يظن العبد بأنها عليه شر ومن ورائه الخير العظيم. فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تقابل الأمور بالتسليم لقضاء الله عز وجل وتقديره، وتسأل الله تعالى صلاح الحال. يذكر، وهذا ذكره السفاريني في كتابه غذاء الألباب، أن رجلا نظر ذات يوم إلى السماء وليس فيها سحاب، فقال الرجل: ما أحوج الناس للمطر، ما أحوج الناس للمطر. وهذه عبارة دارجة نقولها جميعا. فسمع صائحا من السماء يقول: الله أعلم بشؤون عباده، الله أعلم بشؤون عباده. يعني كأنه يقال له: مو بشغلك أنت، الله أدرى، الله أعلم، الله أعلم بشؤون عباده، يسقون أو لا يسقون، وإنما كان المطلوب عليك أن تقول: اللهم أغثنا، اللهم ارزقنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة. اسأل الله ذلك، ليس عليك ذلك، ليس عليك حرج في ذلك. لكن ما أحوج الناس للمطر، الله أعلم، الله أعلم حيث ينزل المطر أو لا ينزله، ربما حبس المطر خير له. وعندما يتباطى بنا انكشاف أمتان هذه الجوائح وهذه الأوبئة، الله أعلم، الله رحيم بعباده، لطيف بعباده، إنما أخرها، إنما أرجاها، إنما طالب الناس الوباء لحكمة يعلمها الله، وما ندري لعل في ذلك خيرة وخير من ربنا عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من اللطائف، قبل أيام صدر إحصائية عن حالات الطلاق التي حصلت في البلاد، نسأل الله تعالى أن يلم الشمل
وأن يجمع شتات الأسر. فكانت الإحصائية الأرقام كثيرة جدا في شهر رجب وشهر شعبان، ثم انحدرت الأرقام في رمضان وفي شوال وأول ذي القعدة، ثم ارتفعت بعد ذلك لما التفت الأسرة حول بعض أيام الحجر وتلاءموا وتصافوا وقبل بعضهم عذر بعض، وعلمت المرأة بأن ليس لها إلا زوجها، وعلم الزوج بأن ليس له إلا زوجته، والأبواب عليهم مرصدة، فما بقي إلا أن يقبل منها خلقا ويبغض الطرف عن آخر ويتعافوا فيما بينهم. قلت إحصائية الطلاق في تلك الفترة، فلعل أمثال هذه الأمور تكون كالدروس والعبر للعبد المسلم. الوصية الخامسة من الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها وبها أمر، حسن النية، حسن النية في التعامل. والله تعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. القاعدة: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه قاعدة، وإن كانت بين الزوجين فهي في كل العلاقات، الموظف مع المدير، والمدير مع الموظف، والرئيس مع المرؤوس، والمرؤوس مع الرئيس، والأخ مع أخيه، والصديق مع صديقه، والبائع مع المشتري، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمن أراد الإصلاح فالله تعالى سوف يجعل له من أمره يسرا ويوفق الله تعالى بينهما. فينبغي للعبد المسلم في كل تعاملاته ومع أهله على وجه الخصوص أن يقدم النية الحسنة، إرادة الإصلاح، صفاء النية، لا تدخل بخبث، لا تدخل بمكر، لا تدخل بنية إسقاط الغير والإضرار بالغير، فإنما تدخل في كل علاقاتك الاجتماعية بنية الإصلاح ونية الخير، وتتجازى بإذن الله تعالى على ذلك. فالله تعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الوصية السادسة، وهي التي سبق الإشارة إليها في أول المحاضرة في الوصايا العشر التي ذكرها الله عز وجل في سورة آل، في سورة الأنعام، من قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبالعهد عهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا، كل وصية منها تحتاج إلى محاضرة، كل وصية منها تحتاج إلى درس من الدروس، فيها صدق العلاقات بالله وبالبشر وبنفسك أنت. فإذا تمت هذه العلاقات الثلاث تمت لك الحياة السعيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء لما قال للرسول عليه السلام: أوصني، قال: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه الثلاث هي العلاقات الثلاث: اتق الله حيثما كنت، أديت حق الله، وخالق الناس بخلق حسن، أديت حق الناس من الزوجة والولد والجار والصديق وابن السبيل وكل الناس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قمت بحقك أنت. فهذه الآيات على وجه التفصيل والنشر جاءت بالحقوق العظيمة التي ينبغي أن تؤدى لله ولخلق الله ولنفسك التي هي أمانة بين جنبتيك. الوصية السابعة: وصية بالعدل، وعلى العدل قيام السماوات والأرض والدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ويقول عز وجل: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويل للمطففين يوم القيامة
الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه في كل حركاته، في كل سكناته، في ألفاظه. انظر هل هذا عدل؟ ربي عز وجل سوف يحاسب على الأمر اليسير يوم القيامة. يحاسب الله عز وجل على الأمر اليسير. جاء في الحديث أنه يوم القيامة يقتص الله عز وجل من بين شاتين، يفصل الله عز وجل بين شاتين، إحداهما قرناء والأخرى جماء. الجماء مسكينة ليس لها قرون، نطحت من شاة قرناء. يوم القيامة ربنا عز وجل من كمال عدله وملكه ليوم الدين يفصل الله عز وجل بينهما. فإذا كان الله تعالى يوم القيامة يحكم بين بهيمتين وقع الظلم من إحداهما على الأخرى، كيف لا يحكم الله بين جار وجار؟ كيف لا يحكم الله بين أب وأبنائه؟ كيف لا يحكم الله بين زوج وزوجته؟ كيف لا يحكم الله بين صديق وصديقه؟ يوم القيامة يوم الحساب لا يقبل الله تعالى فيه الظلم. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا عز وجل قال عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. كذلك حرم الله تعالى الظلم بين عباده. فالإنسان ينبغي أن يبني هذه القاعدة، يجعلها مدراسا بين عينيه، لا يظلم ذريته، لا يظلم زوجته، لا يظلم إخوانه، لأنه يعلم بأن بين يديه يوم يقف بين يدي الله عز وجل، وقد خاب من حمل ظلمه، وقد خاب من حمل ظلمه، كل ظلم كان، كل ما كان هذا الظلم. ولذلك أهل العلم ذكروا العجائب من أمور الظلم، عجائب من أمور الظلم. الإنسان ينبغي أن يستعيذ بالله تعالى من أن يكون ظالما. قال: أعوذ اللهم من يعود بك أن أظلم أو أظلم. من لطائف ما ذكر العلماء، من لطائف ما ذكر العلماء في قبح الظلم وعدم العدل، يعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة. ورد في ذلك سنة يا أخوان، ورد في سنة، ورد فيه سنة. قال أهل العلم: لأن فيه ظلم للرجل الأخرى، لأن فيه ظلم للرجل الأخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل مقعد الشيطان بين الظل والشمس. قال بعض أهل العلم: لأن فيه ظلم للشق الآخر، شق تأكله الشمس وشق منعم في الظل، هذا ظلم بالشق الآخر. ذكر بعض أهل العلم في قزع الرأس عندما يحلق البعض ويترك البعض الآخر. قال بعض أهل العلم: لأن فيه ظلم للشق الآخر، يمر عليه الموس ويحلقه والآخر يبقى ولا يحلق. ففي لطائف الأعمال الظلم حرمه الله عز وجل ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بفضائع الأعمال والأمور الكبار؟ يظلم أما، يظلم أبا، يظلم زوجة، يظلم ذرية، يظلم جارة. الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه وأن يعلم بأن الأمر ليس سبهللة، الأمر ليس مفلوتا، من ورائك حساب، من ورائك كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل عمل تعمله يا عبد الله ينبغي أن تتأمل بأن لا يكون فيه مظلمة لأحد من البشر، وإلا سوف تقف أنت وإياه بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى. الوصية الثامنة: العفو. العفو، والعفو خير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. حذر الله عز وجل من هؤلاء. انظر ماذا قال بعد ذلك، قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فليوطد الإنسان نفسه على العفو، فالله تعالى يحب العافين عن الناس. الوصية التاسعة: يقول الله عز وجل، وهي متعلقة بأمر عظيم طالما قصرنا فيه، أمر عظيم طالما قصر فيه الكثير، وهو القوة التي لا منتهى لها، الدعاء. أليس الملك ملك الله؟ أليست القلوب بيد الله عز وجل؟ أليس الاصطفاء والاختيار والفضل كله ملك الله عز وجل؟ ما على الإنسان إلا أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء، وصية إلهية من شأن عباد الله المؤمنين، أنهم كانوا يدعون الله تعالى بصلاح الذرية. قالوا ربنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال وأصلح لي في ذريتي. فما على الإنسان إلا أن يدعو الله تعالى دوما، لا تدعو عليهم بالشر وإنما أدعو لهم بالخير. الله يهديك، الله يصلحك، الله يحفظك، الله يوفقك في غيبته، في خلوتك، في صلاتك، في سجودك. والله مهما كنت ذكيا، مهما كنت بارا، مهما كنت تقيا، لا تملك هداية قلب ذريتك، لا تملك صلاح زوجتك. نوح عليه السلام قال تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وضرب الله لنا مثلا ابن نوح عليه السلام، وضرب الله تعالى مثلا أبو إبراهيم عليه السلام. فالمصلح هو الله، والهادي هو الله، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مهما كنت عالما ذكيا دكتورا مثقفا صالحا إماما خطيبا. لست أنت الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل يا رب لا أملك لهم حولا ولا قوة من دونك، يا رب لا يهديهم إلا أنت يا رب اهدى، يا رب أصلح، يا رب رده لك ردا جميلا، يا رب أصلح لي في ذريتي. ادعو الله تعالى دوما في صلاتك، في سجودك، في مقامك، في مقعدك، في كل شؤونك. قدم الدعاء لمن حولك من الأهل والنساء والذرية حتى تنعم بهداية من ربنا عز وجل. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمي. قال ما بال أمك؟ قال يا رسول ادعو الله تعالى أن يهدي أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قال اللهم اهدي أمي أبي هريرة. يقول هريرة فعدت إلى البيت، فلما أردت الدخول قالت قف عندك يا أبو هريرة، فوقفت فإذا بها تبتسم فخرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو هريرة طمع أبو هريرة رضي الله عنه، ها والطمع في الخير مطلوب. قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يحببني وأمي إلى الناس ويحبب الناس لنا. فدعا الله تعالى بأن يحببه وأمه إلى الناس ويحبب الناس لهم. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي وبأمي مؤمن إلا أحبنا. ونشهد الله تعالى على محبته وعلى محبة أمه عليهم رضوان الله عز وجل. طمع أبو هريرة كما جاء في الترمذي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع تمرات، سبع تمرات. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يبارك الله تعالى لي فيها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في سبع تمرات. قال ضعها في جراب واربطها في حقك وخذ منها ولا تكل ولا تحصي، أي لا تبقى تعد شوي، كل شوي تفتش وتعد ما عندك من طعام، بس كله لعليك يبارك الله عز وجل. يقول أبو هريرة فطعمت وأطعمت وأخرجت الوسق تلو الوسق، الوسق 60 صاع، الصاع كيلو ونص، ها من هذا الجراب الذي فيه سبع تمرات، ولكن الله بارك فيه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فما سقط مني إلا قيل في حروب معاوية وقيل في فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سنوات طويلة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان بأيدينا سلاح، بأيدينا سلاح، ندعو الله عز وجل به دوما أن يهدي الله لنا الذرية والأبناء. أذكر لكم قصة سمعتها من شيخنا الشيخ يحيى بن عثمان العظيم أبادي الهندي، والذي يعرف مكة ويعرف المسجد الحرام الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا قياما للناس عزا لهذه البلاد. في باب العمرة هناك شيخ لحيته طويلة له درس، هو شيخنا الشيخ يحيى بن عثمان الهندي العظيم أبادي، متع الله بحياته وهو كبير في السن الآن. يقول شيخنا طاف بي أبي أسبوعا، يعني سبعة أشواط، طاف بي أبي أسبوعا، وهو أبوه شيخ هندي وهو من الهند. يقول طاف بي أبي أسبوعا يعني سبعة أشواط يدعو الله تعالى بأن يجعلني عالم من العلماء ودرس في المسجد الحرام، ها؟ يقول فهيأ الله للشيخنا العلم وأسباب العلم وتلقى العلماء، وأصبح الشيخ الآن له ما يقارب 40 سنة بل إلى 50 سنة وهو يدرس في المسجد الحرام في باب العمرة، الشيخ يحيى بن عثمان العظيم البادي الهندي صاحب اللحية الطويلة المعروف عليه رحمة الله عز وجل. الوصية العاشرة من كتاب الله عز وجل، وهي قاعدة في العدل والتعامل، ولها شقيق أو شقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة في الفضل. وإلا في التعامل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا عليها أن تخدمك عليك أن تخدمها، عليها أن تكرمك عليك أن تكرمها، عليها أن تتجمل لك عليك أن تتجمل لها. فهذا تعامل بالتكافؤ بين أطراف المجتمع، فقدم لهم ما تحب أن يقدموا لك، وهي قاعدة نبوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكذلك ينبغي للعبد المسلم أن يكون أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله الناس به. الوصية الحادية عشرة، وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول في رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا حديث عظيم يدل على أن الأمر بالمسؤولية، الأمر بالمسؤولية، الرجل مسؤول عن أسرته، يدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر وضير. الإبن مسؤول عن مال والده، الزوجة مسؤولة عن بيت زوجها وعن ذرية زوجها. ما منا أحد إلا وهو مسؤول، حتى لو كان عن أعضائه، حتى لو كان عن أعضائه. هذه الجوارح أنت مسؤول عنها بين يدي الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما قال الله عز وجل. إذن لو كل منا قدر معنى المسؤولية لارتقى المجتمع وعاشوا حياة أسرية مطمئنة. لو عرف الأب مسؤوليته، وعرفت الأم مسؤوليتها، وعرف الزوج مسؤوليته، وعرفت الزوجة مسؤوليتها، وعرف الابن مسؤوليته. لذلك يا إخوان، من الوصايا المهمة غرس القناعة في قلوب الأبناء. التربية لا تأتي فقط بالضرب، إن لم يكن هناك قناعة ومبدأ وإحساس وشعور وإحساس بمسؤولية. هذا الابن عندما تدرسه، عندما تعلمه، ينبغي أن تغرس فيه مسؤولية. يا بني، أنا أغذيك، أنا أنميك، أنا أصرف عليك. اعرف المسؤولية العظيمة عليك مقابل هذا الأمر. أنت الآن عندما تحسن تبني الأحلام، وعندما تسيء تهدم الأحلام. ولي محاضرة وربما تكون منشورة في الشبكة عنوانها هادم الأحلام. من هادم الأحلام؟ الابن العاق. الابن العاق هو هادم الأحلام. الابن العاق هو هادم الأحلام، لأن الأب يحلم بصلاح ابنه، يحلم بمجد ابنه قبل أن يتزوج أمه، وهو يكنى بأبي عبد الله وأبي سالم وأبي أحمد وأبي خالد، ويحلم بخالد هذا الذي لم يكن شيئا مذكورا. كيف سيكون خالد؟ سيكون طيارا، سيكون مهندسا، سيكون عالما، سيكون قدوة لابن الأحلام. فإذا خطب له أم خالد فرح فرحا مزيدا، وإذا تزوج بأمه فرح فرحا عظيما، وإذا بشر بالحمل فرح فرحا عظيما، وهو يحلم ويبني الحلم في خالد. وإذا ذهب للمدرسة رسم الأحلام، وإذا كبر به السن يرسم الأحلام. ثم يأتي ويهدم الأحلام بمخدرات، يهدم الأحلام بإرهاب وتطرف، يهدم الأحلام بغش، يهدم الأحلام بفضيحة، يهدم الأحلام بعقوق ومحاكمات بين الأبناء والآباء. مصيبة عظيمة. هذا هدم الأحلام. لذلك الإنسان يا إخوان ينبغي أن يغرس في أبنائه المسؤولية. أنا أبوك، تعبت وشقيت وتعنيت وبذلت من أجلك، وتأتي وتفرط فيه، تأتي وتقصر فيه. فلا بد من غرس حب القيام بالمسؤولية في قلوب الأبناء حتى يقوموا بها حق القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخيف: ما من رجل يسترعيه الله على رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيح، حديث معقل يسار. ما من رجل يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الإنسان يراقب الله في هذه الأسرة، يراقب الله في الزوجة والأبناء، ويقدم لهم ما يبرئه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية عشر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث وإن كان خاصا بالزوج مع زوجته بأن يظفر بصاحبة الدين، لأن صاحبة الدين فيها التقوى وفيها النقاء وفيها التربية الحسنة وفيها شرف البيت وعلوه وعزته وراحة النفس، كلها في المرأة صاحبة الدين. وإن جاء الدين يقبل ما وراء الدين. هذا يدلنا على قاعدة نبوية وهي الانتقام. المراد من ذكري لهذا الحديث الانتقام، فكما أن الرجل ينتقي الزوجة الصالحة كذلك انتقي الصديق الصالح، انتقي المكان الطيب كما تنتقي أقارب التمر، انتقي الناس من حولك. لأن العلماء يقولون في قواعدهم التأديبية: من خلط خلط له. يقولون فلان يخلط يعني يخلط الأصدقاء، يأخذ الطيب على الخير، يأخذ الصالح على الطالح. لا، انتقي الأصحاب، انتقي الجيران، انتقي من حولك كما تنتقي الزوجة. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فمن خلط خلط له. الوصية الثالثة عشرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض من كل جهة، مستحيل. إن أحب منها خلقا إن كره منها إن أحب منها إن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر. الناس من حولك ليسوا سواء، حتى إخوانك في بيتك ليسوا سواء. هذا شجاع لكنه بخيل، وهذا لطيف لكنه فيه كذا، وهذا فيه كذا ولكنه فيه كذا. تجد إخوانك في بيتك وأسرتك في بيتك ليسوا بكاملين، عندهم كمالات وعندهم عيوب. هل تفاصلهم من أجل عيوبهم؟ هل تقاطعهم من أجل عيوبهم؟ من الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الناس تصيب وتخطي، تكمل وتقصر، ليسوا سواء. فكذلك زوجتك في بيتك، تريدها بالمقاس عليك، تشتهي ما تشتهي، تحب ما تحب، تكره ما تكره، غير صحيح. تريدها كامل في كل سجياتها، غير صحيح. ما عليك إلا الدعاء. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما استأذنها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها قالت: يا رسول الله، إني امرأة غيورة أغار. قال: أدعو الله تعالى أن يذهب عنك غيره. فتخبر عن عيبها، لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح هذا العيب إلا بالدعاء. فأنت أدعو الله تعالى، إن كان في زوجتي من عيب أدعو الله تعالى أن يصلح هذا العيب، وإلا إن أبغضت فيها هذا العيب فاستره بما عندها من صلاح، استره بما عندها من تقى، استره بما عندها من حسن تربية، استره بما عندها من ذرية مباركة وغير ذلك من صالح الأعمال. لا يفرق مؤمن من مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الوصية الرابعة عشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، والبيع عقد، والحياة الزوجية عقد، وعلاقاتنا الاجتماعية عقد، كلها عقود في الحقيقة، وإن لم تكن بيع وشراء وتقابض، ولكن عندما أصاحبك بيني وبينك عقد الوفاء، عقد الرجولة، عقد الشهامة، عقد الصدق، هذه عقود نعيشها في حياتنا. فكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البيع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كذلك في الصحبة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في صحبتهما. في الزواج، فإن صدقا وبينا بورك لهما في حياتهما الزوجية. وكل العلاقات على هذا المبدأ، لا بد من الصدق والبيان، لا بد من الصدق والوضوح. الكذب والغش والخديعة والخيانة واختفار الذمم، كل ذلك مما يهدم العلاقات، صحبة كانت، زوجية كانت، صداقة كانت، جوار كان، كل العلاقات تفسد إذا وقع من بينها غياب الصدق وغياب الوضوح والبيان. الوصية الخامسة عشرة عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. إذن هذا يقابل ما تقدم معنا في آية الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كما أننا أمرنا بأن ندعو لهم بالخير، كذلك ينبغي ألا ندعو عليهم بالشر خشية أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله تعالى لنا فيفسدون بذلك. الوصية 16، وأختصر باقتراب موعد الأذان. الوصية 16 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه قاعدة اجتماعية عظمى بأن تكون علاقاتنا مبنية على مثل هذا الأمر، أن نحب لإخواننا، لجيراننا، لأصدقائنا، لأزواجنا، لأبنائنا، نحب لهم ما نحب لأنفسنا من الخير. الوصية 17: الإسلام دين سلام وسلامة. الإسلام دين سلام وسلامة. يقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا دخل على أهله أن يسلم عليهم. ومعنى السلام السلامة، أي تسلمون مني. فالإنسان يقدم السلامة على أهله، يقدم السلامة على جاره، يقدم السلامة على صديقه. ونحن اليوم نقول السلام عليكم، وربما نأتي عند الجار ونحن نحمل في أنفسنا مشكلة أو خصومة أو جدال ونقول السلام عليكم، أنت اللي فيك ما يخطيك. قبل قليلا تقول السلام عليكم، والآن تقول فيك ما يخطيك. إذا ما جئتني بالسلام، جئتني بالحرب، جئتني بالمضاربة، جئتني بالخصومة. فمعنى السلام عهد منك له، معنى السلام عهد منك له بأن لا يلقى منك إلا السلامة، بأن لا يلقى منك إلا السلامة. فلنكن على مقدار هذه الكلمة. إذا دخلنا بيوتنا أو قابلنا أصدقاءنا أو كنا مع جيراننا، ينبغي أن نقدمهم بالسلام. ومن عهود السلام السلامة، بأن يسلموا من ألسنتنا ويسلموا من أيدينا ويسلموا من كل شر يأتي من جهتنا. الوصية 18 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات والبشرى كل البشرى من رزقه الله عز وجل ببوريات، أو رزقه الله عز وجل بأخيات، ثم رعاهن وأدبهن وقام بشؤونهن. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. انظر الهدية، له الجنة. أحسن صحبتهن، هؤلاء عوان كالأسرى بين أيدينا، هؤلاء عيال عالة عليك، أحسن لهن الصحبة، ليكن أختك أقرب الناس إلى رحمتك، لتكن بنتك أقرب الناس إلى توددك وعطفك. إلى من تذهب؟ إلى من تأوي؟ إلى من تسكن؟ إن لم تجد البنت في أبيها الرحمة، إن لم تجد الأخت في أخيها الرحمة، تأوي إليه. تريد أن تذهب إلى الجوالات وإلى من يخادع بأطيب العبارات؟ لا والله، كن أنت أقرب الناس إلى أختك، قربها إليك. كن أقرب الناس إلى بنتك، قربها إليك، ضمها، احضنها، اسألها ما تريدين، ما تشائين، ما تشتهين، قدم لها ما تستطيع من مطالبها الدنيوية. هذا يا شيخ سلام. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إتماما للوصايا النبوية الاجتماعية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي أخرى: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وجاء في لفظ آخر أنه قال: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو ابنتين فأدبهن وأحسن أدبهن أو إليهن وزوجهن فله الجنة. ومثله في الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم ذكر من بينهن النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إصلاح ذريته وإصلاح من حوله من الإخوان والأخوات، فإنه إن شاء الله تعالى مجازى بالجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية التاسعة عشر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خيثم بن عبد الرحمن بن مسبرة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان خادم عنده فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم، أي الخدم، أعطيت الخدم الذين عندك قوتهم أي طعامهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، انطلق فأعطهم، إن كان عندك خادم، إن كان عندك عامل، إن كان عندك مستأجر. هكذا قال: أعطيته قوته، أعطيته أجرته،
أعطيته ما يحتاج من طعام؟ قال لا. قال اذهب فأعطه. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وجاء في لفظ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. دل ذلك على الإنسان ينبغي أن لا يضيع من ولاه الله عز وجل عليه من النساء والذرية والخدم والعمالة، كل من كانوا تحت ولايتك أنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الوصية العشرون، بها أختم هذه المحاضرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، حيث قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وكان عنده أحد الصحابة الأعراب، فقال يا رسول الله تقبل يعني تقبل الأطفال؟ قال نعم. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع؟ إذ نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا أبناءكم، ارحموا زوجاتكم، ارحموا بناتكم، ارحموا أخواتكم، ارحموا من حولكم من الناس، إنما نحن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل رحمة على جارك، كل رحمة على صديقك، كل رحمة على زوجتك، على أولادك، على أهل بيتك، لا تكون عليهم عذابا، لا تكون عليهم سيفا مسرة، ارحمهم، هم بحاجة إليك، خاصة في غلبة الجهل وانتشار الفتن والبلايا والمحن، هم بحاجة إليك، ارحمهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. فكذلك ينبغي للأب ولولي الأسرة أن يكون رحمة على ذويه وعلى أهل بيته، وأول الناس برحمتنا ورحماتنا الوالدان. قال وصاحبهما في الدنيا معروف، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك ما أوصى الله عز وجل بأحد من البشر كوصيته بالوالدين حتى قرر الله تعالى حقه بحقهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأولى الناس برحمتك هم الوالدان، فليرحم الإنسان كل من حوله من والديه وذويه وجميع أهله أجمعين. قبل ختم محاضرتي يسأل بعض الإخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت الطلاق من غير بأس حرم الله عليها الجنة. نعم، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن المرأة التي تزوج زوجها بأنه لا يجوز لها أن تطلب طلاق زوجته بغير بأس. والمراد بالبأس هنا ما يشق عليها أن تحتمله، ما يشق عليها أن تحتمله من جور العدل، من جور التعاون بأن لا يعدل في حقها، أو من فساد العشرة، أو من فرط الغيرة البشرية التي يتعذر عليها البقاء معها كما يتعذر عليها الكفر بعد الإيمان. ولذلك لم تحتمل فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن تكون مع بنت أبي جهل من فرط الغيرة وفرط الأنفة، أن تكون قرينة لامرأة بنت أكثر الناس وهي بنت أطيب الناس عليه الصلاة والسلام. فإذا تعذرت المعيشة من المرأة مع صاحبتها أو مع ضرتها فلها طلب الطلاق، أما إن لم يكن من ذلك من بأس وإنما هو من البغي والظلم والعدوان واستكفاء ما ينزل على ضرتها من خير تريد أن تستأثر به دونها، فإن هذا يعتبر من الظلم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الله تعالى قد حرم عليها الجنة. يقول كيف يتعامل أب مع الأبناء أو عائلة الذين يؤمرون بالصلاة ثم لا يصلون أو يؤخرونها عن وقتها؟ من شأن المؤمن أنه يأمر أهله بالصلاة كما هي سنة النبيين والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة، وكذلك ينبغي أن يكون الرجل مع أهله، ولكن الأمر بالصلاة يكون أيضا بنصح وإشفاق ورحمة ودعاء لهم، لا يكون بالقسوة ولا بالفظاظة ولا بالغلظة ولا بالضرب من غير حاجة، ولا بالضرب من غير حاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع. فالإنسان يأمر أهله ويداوم على ذلك، لا يمل، لا يقول أمرتهم مرة ثم لا أعيد الكرة، لا، مرهم كل مرة ولكن بأسلوب حسن، كما كان إبراهيم عليه السلام مع أبيه وأبوه رأس من رؤوس الكفر، خاطبه بوصف الأبوة أكثر من مرة، لم يكتفي بمرة واحدة ولم يخاطبه بلقب يسوءه وفيه شتيمة، وإنما خاطبه بلقب هو يحبه: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إنه قد جاءني ذكر من الرحمن، يا أبت، يتلطف معه في العبارة ويكررها. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند غلام يهودي كافر بالله عز وجل، لم يكرر، لم يكتفي بمرة واحدة ولم يخاطبه بفضارة وغلظة، وإنما قال: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله، حتى قالها وبشر النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. عمه أبو طالب يأتيه وهو عمه وفي ساعة الموت ويموت على الكفر ويخاطبه بوصف العمومة ولم يكتفي بمرة واحدة، وإنما قال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يكررها عليه الصلاة والسلام. أنت كذلك مع زوجتك مع ابنك عليك بالدعاء له والمسح عن رأسه على رأسه: صلى الله يرضى عليك، صل يا ولدي، صلى الله يحفظك، استعن بالله، ادعو الله تعالى، الله يهديك، الله يصلحك، تلطف معهم في العبارة وادعهم إلى الصلاة ولا تمل من تكرارها. ثم إن تعذر على ذلك وأنت عندك القوامة والأبوة والمسؤولية فلك أن تضرب ولك أن تهجر ولك أن تزجر ولك أن تعاقب، تمنع عنه المصروف، تمنع عنه العطاء وتكافئ غيره، كل ذلك من باب شحذ الهمة حتى يعود إلى الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.